الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله اعلموا أن خير هذه الأمة بعد نبيها هم أولئك الذين اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه فكانوا نعم الصحب ونعم الوزراء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وأصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من واجبنا أن نحبهم وأن نعرف لهم قدرهم من واجبنا أن نتعرف عليهم ونعرفهم أبناءنا من واجبنا أن نستفيد وأن نعتبر من مآثرهم وسيرهم فإن في هذا عبرة لأولي الألباب وإن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولئك الأخيار الذين أنزل الله تبارك وتعالى توبته عليهم من فوق السماء أولئك الثلاث الذين تخلفوا عن غزوة من غزوات النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن تخلفهم نفاقا أو إعراضا إنما تقصيرا من أنفسهم صدقوا الله عز وجل فصدقهم الله تبارك وتعالى وعده وتاب عليهم من بعد أن ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت قال الله جل وعلا فيهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه هؤلاء الثلاث هم كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أحد الصحابة الكرام وأحد شعراء نبينا وشعراء الإسلام، هذا الصحابي الجليل الذي روى قصته وقصة أصحابه، مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي، هؤلاء هم الثلاث الذين قصدهم الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة من سورة التوبة. هذه القصة وهذه التوبة التي ثبتت في صحيح سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، رواها الشيخان من حديث عبد الله بن كعب بن مالك، ابن كعب بن مالك الذي كان يقوده بعد أن عمي في آخر عمره رضي الله تعالى عنه، يروي لابنه هذه القصة التي أردت أن أقف عند شيء من محطاتها العظيمة التي تحتاج إلى وقفة بل وقفات، والتي ينبغي أن نستلهم منها عبرا وعظات. هكذا الرجال، هكذا كانوا، وعلى آثارهم ينبغي أن نسير، وبتربيتهم التي رباهم عليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يجب علينا أن نتربى إذا كنا نريد الفوز يوم القيامة بين يدي الله جل في علاه. فإن القوم والله سبقوا في تاريخهم، وسبقوا في فضلهم، وسبقوا إلى مرضات ربهم تبارك وتعالى، فرضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. هذه القصة رواها الإمام البخاري عليه رحمة الله في كتاب المغازي، قال: باب حديث كعب بن مالك، خصها أو خص حديثها بباب أفرده لهذه القصة التي سردها بطولها وتمامها صاحبها، والذي وقعت له كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، ورواها الإمام مسلم في كتاب التوبة من صحيحه. والعلاقة بين هذا وذاك واضحة بينة، والمناسبة ظاهرة، هي من كتاب المغازي، لأنها في غزوة من غزوات نبينا عليه الصلاة والسلام، تلك الغزوات المشهودة، هذه الغزوة المتميزة، لأنها أبعد غزوة غزاها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتي قال فيها كعب بن مالك في حديثه هذا: حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا، سفر لأجلها النبي عليه الصلاة والسلام سفرا بعيدا، لأنها كانت عند مشارف بلاد الشام أرض الروم آنذاك، ومفازا أي سحاري وعددا وعدوا كثيرا، ألا وهو جند الروم.
فلما تهيأ النبي عليه الصلاة والسلام للخروج وتهيأ من تهيأ من أصحابه وكان عددهم كثير قال كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه فطفقت أغدو لكي أتجهز ولم أقضي شيئا خرج ليجهز نفسه للخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا دليل على صدق نيته وإخلاصه في عمله إلا أنه تباطأ في هذا التجهيز هذا التباطؤ الذي منعه من هذا الخير وكان كلما أراد أن يتجهز تسوف بعده يقول سألحق بهم بعد حين حتى وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى أرض تبوك ولم يتجهز بعد كعب ولم يخرج للحوق بهم يقول حين كان يخرج في شوارع المدينة ويمشي في أسواقها أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق أو رجلا مما عذر الله من الضعفاء وهذا دليل على أن غالب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتخلفوا عن هذه الغزوة وما كانت عادتهم أن يتخلفوا عن رسول الله حتى كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي قال ما تخلفت عن رسول الله في غزوة غزاها إلا هذه الغزوة أي غزوة تبوك وغزوة بدر لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما خرج يريد جهادا إنما خرج يريد عير قريش أي يريد الغنائم فلما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى أرض تبوك كما قال كعب بن مالك ولم يذكرني رسول الله حتى بلغ تبوك حتى أي لم يذكر كعبا في أثناء طريقه حتى وصل إلى تبوك وهذا فيه دلالة على أن هذا الصحابي له مكانته من قلب رسول الله وإلا ما كان ليسأل عنه ولا أن يتفقد حاله قال لما وصل إلى تبوك ما فعل كعب قال رجل من بني سلمة من الأنصار يا رسول الله حبسه برداه ونظره في عطفه أي حبسته دنياه وهذه الجملة تقال كناية عمن أعجب بنفسه ورأى أنه ذا بهاء وجمال يعني حبسه النظر في بهائه وجماله وهذا لا شك ولا ريب فيه تنقيص من شأن هذا الصحابي الجليل فقال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه والله بئس ما قلت ثم قال والله يا رسول الله لا نعلم عليه إلا خيرا وهذه الوقفة الأولى التي أردت أن أقفها مع إخواني في هذا المقام من هذا الحديث العظيم ومن هذه القصة المؤثرة التي فيها من الفوائد والعبر والعظات الشيء الكثير لمن تدبرها وتأمل فيما جاء فيها. قال معاذ بن جبل: والله يا رسول الله لا نعلم عليه إلا خيرا، إنه حسن الظن بالإخوان. وهذا الذي أوجبه الله تبارك وتعالى على المؤمنين جميعا، أن يحسنوا الظن ببعضهم بعضا، وأن لا يسيئوا للآخرين ولو بمثل هذا الظن، وهو نوع من أنواع الإساءة. والله تبارك وتعالى قد أمرنا في هذا الباب أمرا عظيما من سورة الحجرات، وهي السورة التي عرفت بسورة الآداب. قال الله جل وعلا فيها: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يأمرنا ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة، والخطاب موجه للمؤمنين الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى وبكتابه الذي أنزله على نبيه وبلقاء ربهم يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا، خطاب والله عظيم، لو تفقهنا فيه. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، يأمرنا ربنا عز وجل أن نجتنب الظنون، والظن هو الشك الذي لم نقطع فيه، ليس لدينا اليقين على أن صاحبه قد فعله أو وقع فيه خبر من الأخبار ورد إلينا، أو كلمة نقلها الناقلون إلينا، أو شبهة من الشبه، وما أكثر الشبهات تأولها من تأولها من أخيه أو من إخوانه. هذه هي الظنون التي يسيء الناس بسببها إلى إخوانهم، وقد يقعون في معصية ربهم لأن الظن، كما قال الله عز وجل بعد ذلك: إن بعض الظن إثم. ثم يأمرنا ربنا جل وعلا أمرا آخر: ولا تجسسوا. لما؟ قال أهل التفسير: لأن العبد إذا ظن السوء يريد بعد ذلك أن يتحقق منه وأن يقطع باليقين فيه، وهذا قد يؤدي به إلى أن يتجسس على إخوانه. وما أكثر هذا الفعل القبيح الذي يصدر عن الكثير منا، يتجسسون على بعضهم، أو بعضهم يتصل بمن ظن به مثل هذا الظن يسأله ويسجله من غير إذن منه ولا استئذان، ثم بعد ذلك ينشر هذا الأمر وينشر هذا التسجيل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الباب: المجالس بالأمانة، المجالس بالأمانة. حديثك مع أخيك أو مع إخوانك لم يأذن لك أو لم يأذنوا لك بنشره وإذاعته، فلما تفعل هذا؟ ولما تعصي الله جل وعلا بمثل هذا؟ ولما تسيء إلى إخوانك بمثل هذا؟ والله جل وعلا إنما أمرنا بالاجتماع وبأسبابه، ونهانا عن الفرقة وعن كل ما قد يؤدي إليها أو يكون سببا فيها. لا تجسسوا، التجسس على المسلمين حرام في دين الله جل وعلا. ثم أتبع هذا بقوله: ولا يغتب بعضكم بعضا. وهذا كذلك يتبع التجسس، يبدأ بالظن ثم بالتجسس ثم بالغيبة والنميمة بعد ذلك. يغتاب أخاه، والغيبة كما عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. بهذا الإطلاق، لأن الواجب عليك ماذا؟ الواجب عليك ابتداء إذا ورد إليك ظن السوء أن تدفعه، وأن تحمل الأمور دائما وأبدا على أحسن المحامل، وأن تحسن الظن بإخوانك. لعله لم ينتبه، لعله سهى، لعله نسي. والله تبارك وتعالى لا يؤاخذ عباده بمثل هذا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فكيف نحمل بعضنا البعض مثل هذه الأمور؟ ليس هذا فحسب، ولم يكتفي بهذا الإثم فحسب، بل زاد الإثم إثما والمعصية معصية. فتجسس عليه بعد ذلك. والواجب أن يعتقد المسلمون جميعا أن التجسس حرام. اطلاعك على سرائر إخوانك حرمه عليك ربك بنص هذه الآية، وحرمه نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إياكم والظن، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. أين نحن إخوة الإيمان؟ من هذا الحديث العظيم الذي يأمرنا فيه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل هذه الأوامر العظيمة التي تحفظ لنا جماعتنا وتقوي من اجتماعنا على طاعة ربنا تبارك وتعالى. ربنا جل وعلا أمرنا بهذا أمرا عظيما فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ما بالنا، ما من مدينة إلا وإخواننا فيها متنافرين، مختلفين، متدابرين. أهي دنيا يتقاسمونها؟ أخذ فيها هذا حق أخيه. إذا كانت ديانة لله جل وعلا فإن ديننا فإن ربنا ونبينا عليه الصلاة والسلام والله ما أمرنا بهذا، أمرنا بالاجتماع بل وبالمحافظة على الجماعة، نهينا عن الفرقة والاختلاف والتدابر والتباغض أمرا ربانيا. ما بالنا نعرض عن هذا كله ونرضى لأنفسنا التعرض لسخط ربنا تبارك وتعالى؟ ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. يأمرنا بعد ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام تحقيقا لأمر الله جل في علاه. هذا الصحابي الجليل في هذا الموقف الذي يحتاج فيه أخوه إلى أن ينصره، قام قومة الرجل المؤمن الصادق، هذا الرجل المبارك الذي قال فيه نبينا عليه الصلاة والسلام: يا معاذ والله إني لأحبك، فلا تنسى أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أتظنون أن هذا الرجل بلغ هذه المنزلة بادعاء ادعاه لنفسه أو بمظهر من مظاهره؟ هذا بلغه هذا الرجل المبارك أن أحبه حبيب الله تبارك وتعالى وخليله، أحبه خير خلق الله جل في علاه لفضله وفضائله، لعلمه، لتقواه، لحسن خلقه، هذا الخلق الذي تظهر آثاره بمثل هذه الصفة. انظر كيف ينصر أخاه، تكلم فيه وانتقص منه، فقام قومة الرجل المحق المدافع عن الحق وأهله: لا نعلم عليه إلا خيرا يا رسول الله. فكان لها وقعها وكانت شفاعة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحسنوا الظن بإخوانكم يا إخوان، واتقوا الله في أنفسكم وفي إخوانكم. وفي هذه الأمانة، أمانة الاجتماع على الخير وفي الخير، أمانة الاجتماع على الحق وبالحق، التي أمرنا بها ربنا جل في علاه. نسأله جل وعلا أن يؤلف بين قلوبنا وأن يجمع كلمتنا على ما يحبه ويرضى، إنه سميع مجيب. هذه وقفتنا الأولى ولنا وقفات مع هذا الحديث العظيم وهذه القصة المؤثرة لهذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وعن سائر أصحاب رسول الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، اعلموا أن خير هذه الأمة بعد نبيها هم أولئك الذين اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه، فكانوا نعم الصحب ونعم الوزراء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من واجبنا أن نحبهم وأن نعرف لهم قدرهم، من واجبنا أن نتعرف عليهم ونعرفهم أبناءنا، من واجبنا أن نستفيد وأن نعتبر من مآثرهم وسيرهم، فإن في هذا عبرة لأولي الألباب. وإن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولئك الأخيار الذين أنزل الله تبارك وتعالى توبته عليهم من فوق السماء، أولئك الثلاث الذين تخلفوا عن غزوة من غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن تخلفهم نفاقا أو إعراضا، إنما تقصيرا من أنفسهم، صدقوا الله عز وجل، فصدقهم الله تبارك وتعالى وعده، وتاب عليهم من بعد أن ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. قال الله جل وعلا فيهم: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، هؤلاء الثلاث هم كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أحد الصحابة الكرام وأحد شعراء نبينا وشعراء الإسلام. هذا الصحابي الجليل الذي روى قصته وقصة أصحابه مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي، هؤلاء هم الثلاث
الذين قصدهم الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة من سورة التوبة. هذه القصة وهذه التوبة التي ثبتت في صحيح سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، رواها الشيخان من حديث عبد الله بن كعب بن مالك، ابن كعب بن مالك الذي كان يقوده بعد أن عمي في آخر عمره رضي الله تعالى عنه، يروي لابنه هذه القصة التي أردت أن أقف عند شيء من محطاتها العظيمة التي تحتاج إلى وقفة بل وقفات، والتي ينبغي أن نستلهم منها عبرا وعظات. هكذا الرجال، هكذا كانوا، وعلى آثارهم ينبغي أن نسير، وبتربيتهم التي رباهم عليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجب علينا أن نتربى. إذا كنا نريد الفوز يوم القيامة بين يدي الله جل في علاه، فإن القوم والله سبقوا في تاريخهم، وسبقوا في فضلهم، وسبقوا إلى مرضات ربهم تبارك وتعالى، فرضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. هذه القصة رواها الإمام البخاري عليه رحمة الله في كتاب المغازي، قال: باب حديث كعب بن مالك، خصها أو خص حديثها بباب أفرده لهذه القصة التي سردها بطولها وتمامها صاحبها، والذي وقعت له كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه. ورواها الإمام مسلم في كتاب التوبة من صحيحه، والعلاقة بين هذا وذاك واضحة بينة، والمناسبة ظاهرة، هي من كتاب المغازي، لأنها في غزوة من غزوات نبينا عليه الصلاة والسلام، تلك الغزوات المشهودة، هذه الغزوة المتميزة، لأنها أبعد غزوة غزاها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتي قال فيها كعب بن مالك في حديثه هذا: حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا، سفر لأجلها النبي عليه الصلاة والسلام سفرا بعيدا، لأنها كانت عند مشارف بلاد الشام أرض الروم آنذاك، ومفازا أي سحاري وعددا وعدوا كثيرا، ألا وهو جند الروم. فلما تهيأ النبي عليه الصلاة والسلام للخروج، وتهيأ من تهيأ من أصحابه وكان عددهم كثير، قال كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه: فطفقت أغدو لكي أتجهز ولم أقضي شيئا، خرج ليجهز نفسه للخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على صدق نيته وإخلاصه في عمله، إلا أنه تباطأ في هذا التجهيز، هذا التباطؤ الذي منعه من هذا الخير. وكان كلما أراد أن يتجهز تسوف بعده، يقول سألحق بهم بعد حين، حتى وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى أرض تبوك ولم يتجهز بعد كعب ولم يخرج للحوق بهم. يقول حين كان يخرج في شوارع المدينة ويمشي في أسواقها: أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق، أو رجلا مما عذر الله من الضعفاء. وهذا دليل على أن غالب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتخلفوا عن هذه الغزوة، وما كانت عادتهم أن يتخلفوا عن رسول الله، حتى كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي قال: ما تخلفت عن رسول الله في غزوة غزاها إلا هذه الغزوة، أي غزوة تبوك وغزوة بدر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما خرج يريد جهادا، إنما خرج يريد عير قريش، أي يريد الغنائم. فلما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى أرض تبوك، كما قال كعب بن مالك: ولم يذكرني رسول الله حتى بلغ تبوك، حتى أي لم يذكر كعبا في أثناء طريقه حتى وصل إلى تبوك. وهذا فيه دلالة على أن هذا الصحابي له مكانته من قلب رسول الله، وإلا ما كان ليسأل عنه ولا أن يتفقد حاله. قال: لما وصل إلى تبوك ما فعل كعب؟ قال: رجل من بني سلمة من الأنصار: يا رسول الله، حبسه برداه ونظره في عطفه، أي حبسته دنياه. وهذه الجملة تقال كناية عمن أعجب بنفسه ورأى أنه ذا بهاء وجمال، يعني حبسه النظر في بهائه وجماله. وهذا لا شك ولا ريب فيه تنقيص من شأن هذا الصحابي الجليل. فقال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه: والله بئس ما قلت. ثم قال: والله يا رسول الله لا نعلم عليه إلا خيرا. وهذه الوقفة الأولى التي أردت أن أقفها مع إخواني في هذا المقام من هذا الحديث العظيم ومن هذه القصة المؤثرة التي فيها من الفوائد والعبر والعظات الشيء الكثير لمن تدبرها وتأمل فيما جاء فيها. قال معاذ بن جبل: والله يا رسول الله لا نعلم عليه إلا خيرا، إنه حسن الظن بالإخوان وهذا الذي أوجبه الله تبارك وتعالى على المؤمنين جميعا أن يحسنوا الظن ببعضهم بعضا وأن لا يسيئوا للآخرين ولو بمثل هذا الظن وهو نوع من أنواع الإساءة والله تبارك وتعالى قد أمرنا في هذا الباب أمرا عظيما من سورة الحجرات وهي السورة التي عرفت بسورة الآداب قال الله جل وعلا فيها يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يأمرنا ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة والخطاب موجه للمؤمنين الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى وبكتابه الذي أنزله على نبيه وبلقاء ربهم يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا خطاب والله عظيم لو تفقهنا فيه. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن يأمرنا ربنا عز وجل أن نجتنب الظنون والظن هو الشك الذي لم نقطع فيه ليس لدينا اليقين على أن صاحبه قد فعله أو وقع فيه خبر من الأخبار ورد إلينا أو كلمة نقلها الناقلون إلينا أو شبهة من الشبه وما أكثر الشبهات تأولها من تأولها من أخيه أو من إخوانه هذه هي الظنون التي يسيء الناس بسببها إلى إخوانهم وقد يقعون في معصية ربهم لأن الظن كما قال الله عز وجل بعد ذلك إن بعض الظن إثم. ثم يأمرنا ربنا جل وعلا أمرا آخر ولا تجسسوا. لما قال أهل التفسير؟ لأن العبد إذا ظن السوء يريد بعد ذلك أن يتحقق منه وأن يقطع باليقين فيه وهذا قد يؤدي به إلى أن يتجسس على إخوانه وما أكثر هذا الفعل القبيح الذي يصدر عن الكثير منا يتجسسون على بعضهم أو بعضهم يتصل بمن ظن به مثل هذا الظن يسأله ويسجله من غير إذن منه ولا استئذان ثم بعد ذلك ينشر هذا الأمر وينشر هذا التسجيل والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الباب المجالس بالأمانة حديثك مع أخيك أو مع إخوانك لم يأذن لك أو لم يأذنوا لك بنشره وإذاعته، فلما تفعل هذا؟ ولما تعصي الله جل وعلا بمثل هذا؟ ولما تسيء إلى إخوانك بمثل هذا؟ والله جل وعلا إنما أمرنا بالاجتماع وبأسبابه، ونهانا عن الفرقة وعن كل ما قد يؤدي إليها أو يكون سببا فيها. لا تجسسوا، التجسس على المسلمين حرام في دين الله جل وعلا. ثم أتبع هذا بقوله: ولا يغتب بعضكم بعضا. وهذا كذلك يتبع التجسس، يبدأ بالظن ثم بالتجسس ثم بالغيبة والنميمة بعد ذلك. يغتاب أخاه، والغيبة كما عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره، بهذا الإطلاق. لأن الواجب عليك ماذا؟ الواجب عليك ابتداء إذا ورد إليك ظن السوء أن تدفعه، وأن تحمل الأمور دائما وأبدا على أحسن المحامل، وأن تحسن الظن بإخوانك لعله لم ينتبه، لعله سهى، لعله نسي. والله تبارك وتعالى لا يؤاخذ عباده بمثل هذا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فكيف نحمل بعضنا البعض مثل هذه الأمور؟ ليس هذا فحسب، ولم يكتفي بهذا الإثم فحسب، بل زاد الإثم إثما والمعصية معصية، فتجسس عليه بعد ذلك. والواجب أن يعتقد المسلمون جميعا أن التجسس حرام. اطلاعك على سرائر إخوانك حرمه عليك ربك بنص هذه الآية، وحرمه نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إياكم والظن، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. أين نحن إخوة الإيمان؟ من هذا الحديث العظيم الذي يأمرنا فيه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل هذه الأوامر العظيمة التي تحفظ لنا جماعتنا وتقوي من اجتماعنا على طاعة ربنا تبارك وتعالى. ربنا جل وعلا أمرنا بهذا أمرا عظيما فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ما بالنا، ما من مدينة إلا وإخواننا فيها متنافرين مختلفين متدابرين؟ أهي دنيا يتقاسمونها؟ أخذ فيها هذا حق أخيه. إذا كانت ديانة لله جل وعلا فإن ديننا، فإن ربنا ونبينا عليه الصلاة والسلام والله ما أمرنا بهذا. أمرنا بالاجتماع، بل وبالمحافظة على الجماعة. نهينا عن الفرقة والاختلاف والتدابر والتباغض أمرا ربانيا. ما بالنا نعرض عن هذا كله ونرضى لأنفسنا التعرض لسخط ربنا تبارك وتعالى. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. يأمرنا بعد ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام تحقيقا لأمر الله جل في علاه. هذا الصحابي الجليل في هذا الموقف الذي يحتاج فيه أخوه إلى أن ينصره، قام قومة الرجل المؤمن الصادق، هذا الرجل المبارك الذي قال فيه نبينا عليه الصلاة والسلام: يا معاذ والله إني لأحبك، فلا تنسى أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أتظنون أن هذا الرجل بلغ هذه المنزلة بادعاء ادعاه لنفسه أو بمظهر من مظاهره؟ هذا بلغه هذا الرجل المبارك أن أحبه حبيب الله تبارك وتعالى وخليله، أحبه خير خلق الله جل في علاه لفضله وفضائله، لعلمه، لتقواه، لحسن خلقه، هذا الخلق الذي تظهر آثاره بمثل هذه الصفة. انظر كيف ينصر أخاه، تكلم فيه وانتقص منه، فقام قومة الرجل المحق المدافع عن الحق وأهله: لا نعلم عليه إلا خيرا يا رسول الله. فكان لها وقعها وكانت شفاعة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحسنوا الظن بإخوانكم يا إخوان، واتقوا الله في أنفسكم وفي إخوانكم. وفي هذه الأمانة، أمانة الاجتماع على الخير وفي الخير، أمانة الاجتماع على الحق وبالحق، التي أمرنا بها ربنا جل في علاه. نسأله جل وعلا أن يؤلف بين قلوبنا وأن يجمع كلمتنا على ما يحبه ويرضى، إنه سميع مجيب. هذه وقفتنا الأولى ولنا وقفات مع هذا الحديث العظيم وهذه القصة المؤثرة لهذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وعن سائر أصحاب رسول الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.